الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. هل من الاخوان من حفظ حديثا من الموطأ حفظا صحيحا سليما؟ حديثا واحدا في الموطأ فيما اخذناه، او حديثان أو حديثان أو ثلاثة. اللهم صل. اليوم نأخذ درس الموطأ. أنا مزهوم أجل درس المصطلح. قال الإمام مالك: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم بالصلاة. هذا الباب أورد الإمام مالك فيه ما ورد من النهي عن أكل الثوم أو البصل أو ما أشبه ذلك من البقول التي لها رائحة تؤذي المصلين أو تؤذي الملائكة، وتغطية الفم أيضا في الصلاة. قال الإمام عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب. ومن ابن شهاب؟
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب.
عن سعيد بن المسيب ابن من؟
حزم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث هكذا هو في الموطأ في جميع الروايات، مرسل أرسله الإمام سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث موصول معروف من غير طريق الإمام مالك. يقول أبو عمر: وصله معمر بن راشد البصري ويونس بن يزيد الأيلي وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. إذن هذا الحديث أرسله الإمام مالك، ولكنه في الواقع حديث معروف موصول من غير رواية الإمام مالك، فلا يضر الحديث أن أرسله الإمام مالك رحمه الله، وقد يفعل ذلك كثيرا إذا كان الحديث معروفا متصلا، فإنه أحيانا يرسله ويحذف بعض رجاله. من أكل من هذه الشجرة، وهذا الحديث وهو حديث النهي عن أكل هذه البقول رواه أبو هريرة رضي الله عنه وكثير من الصحابة، وقد ذكر من هؤلاء الإمام أبو عمر بن عبد البر من حديث عمر وعلي وحذيفة وابن عمر وأنس وأبو سعيد الخدري والمغيرة ومعقل بن يسار وأم أيوب. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم رووا هذا الحديث أيضا كما رواه أبو هريرة، وقد اختلف الناس في العلة من النهي عن أكل هذه البقول وحضور المساجد. فقال بعض أهل العلم: إن هذا النهي خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشمل سائر المساجد. وبعضهم يقول: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد في هذا النهي سواء، والعلة هي أذى المصلين أو أذى الملائكة، فإن الملائكة كما جاء في الأحاديث تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا النهي يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد غيره من سائر المساجد، لأن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة أيضا. قال أبو عمر: هذا الحديث يدل لمن تأمل فيه أن النهي ليس لتحريم ولكنه للتنزيه ومراعاة الأدب، فإنه لو كان أكل هذه البقول حراما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مساجدنا، ولنهى عنه جملة وقال: لا تأكلوا من هذه الشجرة، أو لا تقربوا هذه الشجرة، أو ما أشبه ذلك من صيغ النهي، ولكنه لما قال: من أكل فلا يقربن، دل ذلك أن هذا النهي لا يدل على تناول هذه البقول، وإنما هو من باب الكراهة والتنزيه ومراعاة حسن الأدب والمخالطة للناس. وقد ذهب الظاهرية إلى أنه عند حضور الصلوات يحرم تناول هذه البقول، وقالوا إن حضور الجماعة واجب وفرض عين، والآكل من هذه البقول نهي أن يحضر المساجد، فلئلا تفوته صلاة الجماعة التي أمر أمر فرض بأدائها، فإنه يحرم حينئذ عند قرب الصلوات وحضور الجماعات أن يأكل من هذه البقول. هذا قاله أهل الظاهر، وهم يرون أن الجماعات في الصلوات فرض عين. وقد قال أبو عمر بن عبد البر: إن هذا النهي نهي للتنزيه، وقد يؤخذ من هذا الحديث أن حضور الجماعة ليس بفرض، هكذا يقول يستدل أو يمكن أن يستنبط من هذا الحديث أن حضور الجماعات ليس بفرض، يقول: لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح، فدل ذلك على ما وصفنا. ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين من أهل الحضر كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها؟ يقول: كذلك الجمعة يجب حضور الجمعة، وبناء على ذلك فإنه يحرم أن يزاول المرء المسلم المخاطب بحضور الجمعة أن يزاول كل عمل من شأنه أن يعوقه عن حضور الجمعة، وهذه قاعدة مضطردة، أنه يحرم أن يشتغل المرء عن الفرائض بما يمنعه من تأديتها. قال: وكذلك من كان من أهل مصر حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة، أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما. هكذا استدلاله رحمه الله، وقد ثبتت إباحته، فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض، وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. وأنتم تعلمون أن الاختلاف في هذه المسألة كثير على أنواع على أنحاء كثيرة، منهم من قال إنها سنة وندب، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين، بل لا تصف الصلاة إلا بالجماعة كما ذهب إلى ذلك أهل الظاهر. وفي هذه الأحاديث أيضا فوائد، وهي أن الذي منع من أجله حضور هذه الجماعات إنما هو تأذية المصلين أو تأذي المصلين بهذه الروائح الكريهة. وهذا يدل على أن أي إنسان تصدر منه روائح كريهة أو ما أشبه ذلك مما يزعج المصلين ويؤذيهم ويمنع أن تأدية الصلاة بخشوع وطمأنينة، فإنه يمنع من حضور المساجد والجماعات. وبعض الناس يلبس الجوارب ويعرق فيها، فإذا دخل المسجد تنبعث من جواربه روائح كريهة جدا، وقد تكون هذه الروائح أشنع وأقبح من رائحة البصل أو الثوم. وبعض الناس يدخن ويدمن التدخين فيحضر المساجد والرائحة الكريهة القبيحة تنبعث من فمه ومن جسده من كثرة إدمانه للدخان، نسأل الله السلامة. فهؤلاء أولى بأن يمنعوا من حضور الجماعات والمساجد حتى يتطهروا من هذه الروائح وهذه الأوساخ التي يضرون المسلمين بها. قال أبو عمر: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، ففي القياس أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم في المسجد مستطيلا، أو كان ذا ريحة قبيحة لا تريمه، يعني لا تبرحه ولا تفارقه لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه، وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه، كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول. فإذا زالت بإفاقة أو توبة أو بأي وجه زالت، كان له مراجعة المسجد. هكذا عمم العلة حتى شمل بالعلة من كان سليط اللسان بذيء الكلام يؤذي المصلين في المسجد بسلاطة لسانه وسوء خلقه، أو كانت عنده رائحة كريهة تأتي من خلال أعمال يقوم بها خارج المسجد مما يستلزم روائح كريهة، أو كانت عنده أمراض يتغزز الناس منها ويبتعدون عن المصاب بها كالجذام وما أشبه ذلك من العاهات والأمراض، فإن أهل المسجد لهم الحق في أن يمنعوا من قامت بهذه الأمور من المسجد حتى لا يشوش على المسلمين صلاتهم. يقول أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فشور فيه. هذا شيخ أبي عمر الحافظ، يقول شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم أفتى في رجل شكاه جيرانه من أهل المسجد وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده. رجل سليط اللسان سيء الخلق يؤذي المصلين في المساجد ولا يراعي حرمة المساجد، يؤذي بلسانه ويؤذي بيده أيضا، وما أكثر هذا الصنف من الناس. وكأنه إذا دخل المسجد كأنه في سوق لا يرعى للمسجد حرمة، ولا يعرف لله حرمة في المساجد، يتصرف في المساجد كما يتصرف في الأسواق العامة. شور فيه واستفتي فيه فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه وأن لا يشاهد معهم الصلاة. هكذا أفتى شيخ الحافظ بن عمر بأن يخرج هذا الرجل من المسجد ولا يحضر الصلوات مع الناس، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه. فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول. يقول أبو عمر: يوما من الأيام طالبت فيه أن يأتي لهذه المسألة بدليل صريح يستند إليه، والإفتاء في الدين لا بد من الاستناد إلى الدليل، فاستدل بحديث الثوم، استدل بهذا الحديث وقال: هو عندي أكثر أذن من آكل الثوم. انظروا إلى هذه العلة وهذا الاستنباط الجيد، يقول إن هذا هو أولى بمنعه من المساجد لأن العلة فيه أظهر، لأنه أكثر أذن من آكل الثوم، وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد. وذكر الحديث أنه كان إذا وجد من أحد ريح ثوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عنه، وربما أبعد حتى يبلغ به البقيع. وذكر الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبقا. فمن أراد أن يأكل من هذه الشجرة فليطبخها طبخا يزيل هذه الروائح. ففي هذا الحديث أن من كان يأكل من هذه الشجرة البصل والثوم فإنه كان يخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوه إلى البقيع، والبقيع كان في تلك الأيام قريبا إلى السوق العام. وفي هذا الحديث أيضا أن من كان له عذر يحمله على تناول هذه البقول فإنه يعذر في ذلك. يقول المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح ثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك حتى أريك ما حملني على أكلي من هذه الشجرة. قال: فأدخلت يده، يعني أدخل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فم قميصي إلى صدري، أدخل يده من هذا القم، وكانت الأكمام في تلك الأيام واسعة حتى أوصل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. فإذا أنا معصوب الصدر كان في صدره ألم أو مرض، فقال: إن لك عذرا. قال له: إن لك عذرا. فمن كان له عذر واستطب بهذه الأشجار فإنه لا بأس أن يأكل ويحضر المساجد. وقد ذكر الحافظ أبو عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر أصابه بهر زمن أذربيجان فنعت له الثوم فكنا ننظمه فنجعله في حساء له. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشترك في غزوة من الغزوات في أذربيجان وهي المناطق الشرقية فأصابه بهر، والبهر هو الربو، ضيق التنفس. أصابه هذا المرض من شدة البرد في هذه المناطق، فنعت له ثوم، فذكر له بعض الأطباء أن يستعمل أثوما. يقول نافع فكنا ننظمه فنجعله في حساء له، فكنا نجمع له أثوما ونطبخ له حتى يشرب هذا المرق المصنوع من هذه الأشجار أو الثوم. وقد قالوا إن هذه تنفع في الأمراض التي تنشأ من البرودة. يقول أبو عمر فهذا عمر بن الخطاب يجيز أكل البصل والثوم مطبوخين على حسب ما ذكرنا. والخلاصة أن من تعدى بأكل هذه الأشجار وما أشبه ذلك من الروائح الكريهة فإنه يمنع من حضور المساجد، ومن كان يريد أن يأكل منها ويستطب بها ويعالج نفسه بها فإنه يطبخها حتى يذهب الطبخ تلك الروائح، ومن كان له عذر ولم يستطع أن يطبخها فإنه يتناولها ويستعملها ويحضر المساجد ولا بأس بذلك فإنه معذور. قال الإمام يحيى وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، وهو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا عبد الرحمن كسر أو تكسر فجبر، فتفاءل الناس له بأن يجبر ويفيق أو يتعافى من كسره، فقيل له المجبر تفاؤلا بالجبر. وبعض الناس يقول المجبر، ويمكن أن يبنى الفعل من جبر أو أجبر، يمكن أن يؤخذ، فإن أخذ من أجبر فهو مجبر، وإن أخذ من جبر فهو مجبر. أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ ثوب عن فيه. كان سالم بن عبد الله بن عمر التابعي الجليل ولد عبد الله بن عمر الذي كان يحبه عبد الله ويقول سالم هو الجلدة بين عيني. إذا رأى الإنسان يغطي فاه، إذا رأى إنسانا غطى فاه بالثوب هكذا وتلثم وهو يصلي جبذ ثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه من فيه، وهذا أمر مكروه في الصلاة. قال عبد الله بن وهب وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة. وقال ابن عبد الحكم لا يغطي أنفه في الصلاة. وقال ابن جهم معنى ذلك ليباشر الأرض بأنفه عند سجوده كما يباشرها بجبهته. وكره التلثم في الصلاة أو كره التلثم في الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاووس وإبراهيم والحسن، وروي عن علي رضي الله عنه. وقال إبراهيم والشعبي إنه يكره أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. كتاب الطهارة العمل في الصلاة. قال الإمام عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المفرقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه عمرو بن يحيى، وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، وقد وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث. ففي هذا الحديث في رواية يحيى بن يحيى عن مالك أن السائل لعبد الله بن زيد هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، لأن عمرو بن يحيى يقول عن أبيه وأبوه هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن. فالسائل لعبد الله بن زيد بن عاصم عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني. ومثل ذلك في رواية القعنبي عن الإمام مالك، وفي رواية معن بن عيسى عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى أنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة. فالسائل في رواية القعنبي عن مالك، وفي رواية يحيى عن مالك هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وفي رواية معن بن عيسى عن الإمام مالك أن السائل هو أبو حسن وهو جد عمرو بن يحيى، لأن عمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي حسن. فالسائل في رواية معن بن عيسى القزاز عن الإمام مالك هو أبو الحسن وهو جد عمرو بن يحيى. وكذلك قال محمد بن الحسن الشيباني في روايته عن مالك قال حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد، وذكره سحنون عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي حسن عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم. هذا سحنون أيضا روى عن الإمام مالك أن السائل لعبد الله بن زيد هو أبو الحسن، وأبو الحسن اسمه تميم، أبو الحسن جد عمرو بن يحيى يسأل عبد الله بن زيد. وقال سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال كان عمر بن أبي حسن يكثر من الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد أخبرني عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية أن السائل لعبد الله بن زيد ليس يحيى ولا أبا حسن، وإنما هو عمرو بن أبي حسن ولد أبي الحسن، وهو جد وهو عم يحيى بن عمارة، لأن يحيى بن عمارة هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وعمرو بن أبي حسن هو عم ليحيى بن عمارة. ففي هذه الرواية أن السائل لعبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عم يحيى بن عمارة وهو عمرو بن أبي الحسن، فكيف تجمع بين هذه الروايات؟ مرة السائل هو يحيى بن عمارة، ومرة أبو الحسن وهو الجد، ومرة عمرو بن أبي حسن وهو عم ليحيى بن عمارة بن أبي حسن. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري. هذا الحافظ بن حجر رحمه الله يريد أن لا يوهم شيئا من تلك الطرق، والجمع إذا أمكن بدون تعسف هو أولى من طرح بعض الروايات أو توهيم بعض الرواة. يقول: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو الحسن الأنصاري وابنه عمرو بن أبي حسن. وعمرو بن أبي حسن هو عم من؟ ها؟ عم يحيى بن عمارة. يقول: وابنه عمرو بن أبي حسن وابن ابنه يحيى بن عمارة ابن أبي حسن. هؤلاء الثلاثة كانوا في مجلس الجد، وهو أبو الحسن تميم المازني، وولده عمرو بن أبي حسن، وولد ولده يحيى بن عمارة بن أبي حسن. ثلاثة: الجد وابنه وابن الابن، وهو من؟ يحيى بن عمارة ابن أبي يحيى بن عمارة بن أبي حسن. فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا في مجلس وسألوا عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى السؤال منهم عمر بن أبي حسن. إذن تولى السؤال وباشر السؤال هو عمر بن أبي حسن. عمر بن أبي حسن عمر بن أبي الحسن باشر سؤال في مجلس كان فيه ولد أخيه ووالده، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة. فإذا نسب السؤال وقيل كما عندنا هنا الآن، لا، فإذا نسب السؤال إلى أبي الحسن وقيل إن أبا الحسن هو الذي سأل عبد الله بن زيد فهو على الحقيقة، فهمتم؟ وحيث نسب السؤال إلى لا انتظروا. يقول: وتولى السؤال منهم عمر بن أبي الحسن. تولى السؤال عمر بن الحسن، إذن الذي وجه السؤال إلى عبد الله بن زيد هو من؟ عمر ابن أبي حسن. فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة. فإذا نسب السؤال في رواية من الروايات وقيل إن عمر بن أبي الحسن هو الذي سأل عبد الله بن زيد، فهذه الرواية هي الجادة وهي على الحقيقة. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن وهو الجد فعلى المجاز. لماذا؟ لكونه كان الأكبر وكان حاضرا، لأنه هو الجد الجميع، لأنه هو والد الجميع وكان حاضرا فإذا نسب إليه السؤال وقيل إن أبا الحسن هو الذي سأل عبد الله بن زيد فهذا من باب كبر كبر، وهي نسبة سؤال إلى أبي الحسن تميم المازني. وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة كما هنا عندنا الآن، الآن عمرو بن يحيى يقول عن أبيه، من هو يحيى بن عمارة؟ أنه قال لعبد الله بن زيد. إذن في رواية يحيى عن مالك الذي تولى السؤال ونسب إليه السؤال هو يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن. يقول الحافظ وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال، فلما حضر المجلس ونقل الحديث بسنده نسب إليه السؤال فقيل إن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن هو الذي روى أو هو الذي سأل عبد الله بن زيد في صفة رضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم معالجة هذا الإسناد؟ ها؟ الأسبوع المقبل إن شاء الله سنسأل عنه. طيب، وفي هذا الحديث أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى، هذه مشكلة، هل عبد الله بن زيد بن عاصم هو جد لعمرو بن يحيى؟ قال بعضهم ربما يكون جدا له من قبل أمه، ولكن ثبت أن أم عمرو بن يحيى ليست بنتا لعبد الله بن زيد، فلا يمكن أن يكون جدا له لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه. وبناء على ذلك قالوا إن هذا وهم حصل لمن، الله أعلم، هل وهم الإمام مالك وقال هذه الكلمة، أو أن يحيى وقد سبق أن له أوهاما كثيرة في الموطأ، هل وهم أيضا فيه يحيى والإمام مالك بريء من هذا الوهم؟ هذا محتمل وهو الظاهر، لأنه روي عن الإمام مالك هكذا في المدونة، والمدونة هي أسئلة وجهت إليه فأجاب عليها في المدونة عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي الحسن عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد ولم يقول وهو جد عمرو بن يحيى. إذن الظاهر أن هذا وهم، وأن هذا الوهم من جملة أوهام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله في الموطأ. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا أبو الحسن أو عمرو بن أبي حسن أو يحيى بن عمارة يسأل عبد الله بن زيد يقول له هل تستطيع أن تعلمني وتريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لأن الفعل أبلغ في الإفهام أحيانا من القول، فطلب من عبد الله بن زيد أن يباشر الوضوء ويريه ويعلمه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لم يقل له اذكر لي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اشرح لي، لا، قال له أرني، لأن الفعل أبلغ من القول. فقال عبد الله بن زيد فدعا بوضوء، فقال عبد الله بن زيد نعم سأريك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به كما أن الغسول هو الماء الذي يغتسل به. وقالوا إن هناك فرقا بين الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو، وقالوا إن الوضوء هو للفعل وهو مصدر، وأن الوضوء هو الماء الذي يستعمل في الوضوء، وقالوا هذه قاعدة تشمل صيغا كثيرة، وبعضهم يقول لا فرق بل كلاهما مصدر. فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، أفرغ على يده فغسل يديه، يعني غسل كفيه مرتين مرتين، يعني مرتين، وهذا مستحب في بداية الوضوء. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، تمضمض، والمضمضة هو جعل الماء في الفم، واستنثر ثلاثا وهو إخراج الماء من الأنف بالأصبع أو بالأصابع هكذا. وبعض الناس إذا أدخل ماء الماء إلى أنفه هذا يقال له الاستنشاق، ولم يذكر في الحديث واستنشق، لأن الاستنثار يدل على الاستنشاق، فإنه لا يمكن أن يخرج الماء من أنفه إلا بعد أن أدخل الماء إلى أنفه. قالوا واستنثر ثلاثا دل على المضمضة والاستنثار، وقالوا إنه يستحسن أن يخرج الماء في الاستنثار بأصبعيه. وقد قيل الإمام مالك هل الإنسان يمكن أن يخرج الماء من أنفه ويستنثر بدون أن يستعمل الأصبعين؟ فقال هذا استنثار الحمار، فيستحسن أن الإنسان إذا أراد أن يستنثر أن يخرج ويستعمل أصبعيه. ثم غسل وجهه ثلاثا، وهو أكمل صفة، أكمل صفة الوضوء، غسل الوجه وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، وفي هذا أنه مرة يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، وأحيانا في نفس الوضوء يغسل العضو مرتين، فيمكن أن يتوضأ مرة مرة لسائر الأعضاء، ويمكن أن يستعمل أو يتوضأ مرة مرة لسائر الأعضاء، ويمكن أن يخالف فيغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء اثنين وبعض الأعضاء واحدة، يمكن أن يجمع بين هذا وهذا وهذا، وكله سائغ، والكمال هو الغسل ثلاثا. والزيادة على ثلاثة اعتداء وظلم كما جاء في الحديث. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، والمرفق هو العضو أو ما يجمع أو ملتقى العضد والساعد. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، هذه اللفظة في تفسيرها كلام. قالوا كيف قال أقبل بهما وأدبر؟ إذا أخذنا بهذه الصيغة فإن الإنسان يبدأ من خلف هكذا فيقبل ثم يدبر. قالوا هذه اللفظة تدل على هذا المعنى، فكيف قال أقبل وأدبر؟ ثم شرح هذا وقال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى حتى رجع للمكان الذي بدأ منه. فقالوا هذه اللفظة كأنها تخالف التفسير، فكيف نفسر إذن أقبل بهما وأدبر حتى تتلاءم مع التفسير الذي بعده؟ فقال بعضهم الواو لا تدل على ترتيب، فأقبل بهما وأدبر يمكن أن يكون المعنى أدبر بهما وأقبل حتى يوافق التفسير الذي جاء بعده. هذا ما يذكره بعض الشراح، وبعضهم يقول أقبل بهما وأدبر، الإقبال والإدبار من الأمور النسبية، فمن بدأ هكذا ومشى يديه إلى الخلف فإنه يمكن أن يقال أقبل بهما إلى قفاه، هذا معنى سليم إذا وضع في ناصيته وأخذ بهما يجرهما إلى خلفه فإنه يمكن أن يقال أقبل بهما إلى جهة قفاه، هذا سليم أيضا. ويمكن أن يقال فإذا رجعهما من القفا إلى الناصية يقال أدبر بهما إلى جهة ناصيته، هذا أيضا معنى سليم. فقالوا إما أن يحمل أقبل بهما وأدبر على أن الواو ليست للترتيب، وأن المعنى أقبل وأن المعنى أدبر بهما وأقبل، أو أن نقول إن الإدبار والإقبال من الأمور النسبية، فمن بدأ من الناصية إلى قفاه فقد أقبل بهما إلى قفاه، ومن رجعهما من الخلف أو من القفا إلى الناصية قالوا أدبر بهما إلى ناصيته، فهذا أيضا سليم. بدأ والخلاصة أنه يبدأ من الناصية إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه حتى ردهما، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نكتفي اليوم بهذا القدر وآخر درس المستعرض إلى غد، والله سبحانه وتعالى على خير الله.